إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ما يتعلق بالمهدي، وأنه من أمارات الساعة التي تكون بين يدي الأمارات الكبرى، بل وتتداخل فيها. ومر ذكر أن أقسام الناس في المهدي ثلاثة، فقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط. أما المذهب الوسط فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته، وأنه خليفة راشد ومصلح يظهر في آخر الزمان يؤيد الله ويصلح به البلاد والعباد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن معتقد أهل السنة والجماعة: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ولد الحسن بن علي، وقد مر أن هذا لم يثبت به نص، ولكن جماهير أهل العلم من أهل السنة على أنه من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطاً وعدلاً، وأكثر الأحاديث على هذا تدل. وقد سبق ذكر الأدلة التي تدل على خروجه وذكر جملة من أقوال أهل العلم التي تبين معتقد أهل السنة والجماعة في المهدي. الطرف الأول هم الذين ينكرون خروج المهدي قديماً وحديثاً، من الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم، تمشياً مع مذهبهم الباطل في نفي الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولهم ولا توافق أهواءهم، ويقولون إن المهدي أسطورة وخرافة دخلت على أهل السنة من جهة الروافض، ويقولون أيضاً إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل والبعض الآخر متناقض. وقد رد العلماء على هؤلاء وبيّنوا فساد أقوالهم ومخالفة قولهم لما ثبت في النصوص الصحيحة. ومن أجمل الردود في هذا الباب ما كتبه الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالته: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي. وكذلك ما كتبه فضيلة الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. قال الشيخ العباد حفظه الله: أما الجواب عن السؤال الثاني فهو أني لم أقف على تسمية أحد من الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تردد فيها سوى رجلين اثنين، أما أحدهما فهو أبو محمد ابن الوليد البغدادي الذي ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة. وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبيّن أنه اعتمد على حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس مما يعتمد عليه، يعني هذا الذي ذكره من الدليل الحديث، ليس هذا مما يعتمد عليه لضعفه. وسبق في أثناء كلام الذين تم النقل عنهم أنه لو صح هذا الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي ممكن. وأبو محمد ابن الوليد البغدادي ليست له ترجمة مذكورة ولا معروفة. أما الرجل الثاني فهو عبد الرحمن ابن خلدون المغربي المؤرخ المشهور، وهو الذي اشتهر بين الناس عن تضعيفه لأحاديث المهدي وكلامه في مقدمة التاريخ. والذي يظهر من كلامه هو أنه يتردد ولا يجزم بالإنكار. قال ابن خلدون بعد سياقه لأحاديث المهدي والكلام عليها: فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت، يقول، لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو أقل القليل. فظاهر هذا الكلام أن هناك أحاديث عنده هو سلمت من النقد، وبناء عليه فهو لا ينكر المهدي لأنها تكفي في إثبات المهدي. فمن نسب إلى ابن خلدون إنكار المهدي لم يصب. على كل حال، فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلت عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الجادة المطروقة. وقد تعقبه الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الإذاعة، حيث قال: لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر ولا عام، لما تواتر من الأخبار في الباب، واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه. وقال: لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه بالأدلة، لأنه من نسل فاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يشتبهن عليك مع أولئك الذين ادعوا الفاطمية وليسوا منها بسبب، وإنما هم من نسل اليهود وهم العبيديون لا الفاطميون. قال رحمه الله: إن إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر. وقد مر معنا أن الأحاديث التي وردت في شأن المهدي بلغت حد التواتر المعنوي. لعل المنكرين في عصرنا للمهدي قد تأثروا بهذين الرجلين. الطرف الثالث هم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة، حتى ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هؤلاء بقوله: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضاء، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة. قال هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في القرن الثامن في عهده هو. قال: فلم تره بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا، أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان. فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. و ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة يسخر منهم فيسخر منهم كل عاقل. وبهذا يتبين أنه لا يلتفت إلى ضعف من ضعف أحاديث المهدي أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم، ولا يعتد بخلافه. وأما الذين أنكروا خروج المهدي في آخر الزمان وأنه لا مهدي سوى عيسى بن مريم احتجاجاً بحديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، فإن هذا الحديث لا تقوم به حجة، لأنه حديث ضعيف ومداره على محمد بن خالد الجندي، وهو رجل ضعيف. قال القرطبي رحمه الله: قيل إن هذا الحديث لا يصح لأنه انفرد بروايته محمد بن خالد الجندي. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: الجندي هذا مجهول، واختلف عليه في إسناده. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة، أصح من هذا الحديث، فالحكم لها دونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحديث الذي فيه لا مهدي إلا عيسى ابن مريم رواه ابن ماجة، وهو حديث ضعيف. رواه عن يونس عن الشافعي عن شيخ مجهول من أهل اليمن، لا تقوم بإسناده حجة. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة محمد بن خالد الجندي من الميزان: قال الأزدي: منكر الحديث. وقال أبو عبد الله الحاكم: مجهول. قال الذهبي رحمه الله أيضاً: فأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فضعيف لا يعارض هذه الأحاديث. فهذا الحديث ضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي. وعلى فرض صحة هذا الحديث، فإنه كما قال القرطبي رحمه الله يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ولا مهدي إلا عيسى أي لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولو صح، يعني هذا الحديث، لم يكن فيه حجة، لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الساعة. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وحكمه بكتاب الله يعني عيسى بن مريم، وقتله اليهود والنصارى، ووضعه الجزية، وإهلاك أهل الملل في زمانه. فصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهدياً كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه. وكما يصح أن يقال: إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعصوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعند التأمل لا يتنافيان، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حقاً هو عيسى بن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهدياً أيضاً. هذا على فرض صحته، وهو لم يصح. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثيراً من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض الفتن، ولا بصيرة عندهم تجاهها، بحيث إنها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانها، فيضلون عنه ضلالاً بعيداً. فمنهم مثلاً من يتبع من ادعى أنه المهدي أو عيسى، كالقاديانيين الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدوية أولاً ثم العيسوية ثم النبوة، وكجماعة جهيمان السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي على رأس سنة 400,000 من الهجرة وزعم أنه المهدي المنتظر، وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوا، وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغفلين والأشرار من أتباعه. ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيراً من دماء المسلمين، وأراح الله تعالى العباد من شره. ومنهم من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية، ولكنه يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان، ويدعي بكل جرأة أنها موضوعة وخرافة، ويسفه أحلام العلماء الذين قالوا بصحتها، ويزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار. وما علم هذا وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أيضاً مع كونها متواترة، وهذا ما وقع لبعضهم كالأستاذ فريد وجدي والشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما. فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب جل وعلا لأن بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟ أسأل الله السلامة من فتنة أولئك المدعين وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أفضنا بعض الإفاضة في بيان حال المهدي وما يتعلق به، لأنه ما زال إلى يوم الناس هذا من يخرج لكي يدعي المهدوية. هذا واقع مشاهد منظور وملاحظ ومسموع، بالإضافة إلى أن الروافض يتكلمون عن مهدي ينتظرونه، فشأنهم ينبغي أن يكون ظاهراً لأهل السنة والجماعة. وقد مر في مطلع الكلام عن المهدي أن كلمة المنتظر هذه إنما دخلت على أهل السنة من قبل الشيعة، هم الذين يقولون المهدي المنتظر ويذهبون إلى ذلك الغار في سامراء ينتظرونه ويقولون عجل الله بخروجه وينادون يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، كما مر في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا ما زال قائما إلى يوم الناس هذا. فلا بد من معرفة عقيدة المهدي عند الشيعة الروافض حتى تستبين الأمور أمام أهل السنة والجماعة. من أبرز عقائد الشيعة التي تكاد تمتلئ بها كتبهم عقيدة المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، وهم يطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه القائم، ويزعمون أنه ولد سنة 55 و200، واختفى في سرداب سامراء سنة 65 و200، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم لهم من أعدائهم، وما يزال الشيعة يزورونه بسرداب سر من رأى ويدعونه للخروج. قال ابن كثير رحمه الله: ويكون ظهوره يعني المهدي من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان، لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان. وقد صاحبت هذه العقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة صاحبتها خرافات وعقائد منحرفة خطيرة من تلك العقائد. أولاً، عندما يخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني، جاء في كتاب الغيبة للنعماني في الصفحة 69 بعد 100: إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني، فأتيحت له صحابته 313. ثانيا: عندما يخرج المهدي يجتمع إليه الشيعة من كل مكان كما في بحار الأنوار. عن أحد موالي أبي الحسن يقول عليه السلام: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال: ذلك والله لو قام قائمنا، يعني مهدي الشيعة، يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان. وهذا الاجتماع لا يقتصر على الأحياء فقط، بل حتى الأموات يحيون ويخرجون من قبورهم ملبين نداء القائم المنتظر. روى الحر العاملي في الإيقاظ من الهجعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: كم يملك القائم عج، يعني عجل الله بخروجه؟ قال: 7 سنين بطول الأيام والليالي، حتى تكون السنة من شيعته مقدار 10 من سنينكم هذه. وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة 10 أيام من رجب، مطرًا لم يرى الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم من قبوره، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. ثالثًا: مهدي الشيعة يستفتح المدن بتابوت اليهود. جاء في كتاب الرجعة للأحسائي: ويخرج الله التابوت الذي أمر به أرميا أن يرميه في بحيرة طبرية، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ورضاضة اللوح، وعصا موسى، وقبى هارون، وعشرة أصواع من المن، وشرائح من السلوى التي ادخرها بنو إسرائيل لمن بعدهم، فيستفتح بالتابوت المدن. كما جاء في كتب الشيعة أنه عندما يخرج المهدي ستنبع له في الكوفة عينان من ماء ولبن، وأنه يحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، فكلما أراد الطعام أو الشراب نصبه. روى المجلسي في بحار الأنوار عن أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قام القائم بمكة وأراد التوجه إلى الكوفة نادى مناديه: ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً، ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه 12 عين، فلا ينزل منزلاً إلا نصر، فانبجست منه العيون، فمن كان جائعاً شبع، ومن كان ظمآن رويا، فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة، فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما، فمن كان جائعا شبع، ومن كان عطشان رويا. رابعا: من عقائد الشيعة في المهدي المنتظر عندهم: في عهد المهدي يصير للرجل من الشيعة قوة 40 رجلا، ويمد لهم في أسماعهم وأبصارهم. جاء في روضة الكافي عن أبي ربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم، حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم، فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. خامساً: يقيم حكم آل داود. عقد الكليني باباً في الأصول من الكافي أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود ولا يسألون البينة. ثم روى عن أبي عبد الله قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة. وروى المجلسي في بحار الأنوار: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. سادساً: من عقائدهم في المهدي الذي ينتظرون أنه يضع السيف في العرب خاصة وفي قريش خاصة. روى المجلسي في بحار الأنوار أن المنتظر يسير في العرب بما في الجفر الأحمر، وهو أي الذي في الجفر الأحمر قتلهم، فيسير في العرب بالقتل بالسيف والدم. والجفر الأحمر تزعم الروافض أنه وعاء من جلد المعز أو من جلد الضأن يحتوي على السلاح، وفيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحمل الموت الأحمر الذي سيبعث به منتظر الروافض. وتتوعد الرافضة بهذا الجفر الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها، لأنه يحكي أسطورة الانتقام الموعودة التي ينتظرونها. روى الكليني عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح، وذلك إنما يفتح للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل. وروى الشيخ المفيد عن أبي بصير عن الإمام جعفر بن محمد الصادق أنه قال: وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يظهر حتى يقوم قائمنا أهل البيت. والروافض عندهم أنواع من الجفر، منها كتاب الجفر، والجفر الأبيض، والجفر الأحمر، والجفر الجامع الكبير. روى أيضاً في بحار الأنوار: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، ولو كانوا من الشيعة، لأنهم يتوعدون شيعة العرب أيضاً بالذبح. فالمسألة كسروية فارسية ساسانية. في الغيبة للنعماني وفي تاريخ ما بعد الظهور للصدر عن أبي عبد الله قال: إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف. سابعاً من عقائدهم في المهدي الذي ينتظرونه أنه يقيم الحد على أبي بكر وعمر ويهدم الحجرة النبوية. ففي بحار الأنوار أن منتظرهم يقول: وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما. فتلحظ هاهنا أوجه التشابه بين المسيح المنتظر عند اليهود والمهدي المنتظر عند الروافض. فالمتأمل لصفات المسيح المنتظر عند اليهود وصفات المهدي المنتظر عند الرافضة يجد أن هناك تشابهاً كبيراً بين صفات مسيح اليهود ومهدي الرافضة. فمن أوجه هذا التشابه: أولاً، عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتت اليهود من كل أنحاء الأرض، ويكون مكان اجتماعهم مدينة اليهود المقدسة وهي القدس. وعندما يخرج مهدي الروافض يجتمع إليه الرافضة من كل مكان، ويكون مكان اجتماعهم المدينة المقدسة عند الرافضة وهي الكوفة. ثانياً، عند خروج مسيح اليهود يحيى الأموات من اليهود، ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح. وعندما يرجع مهدي الرافضة يحيى الأموات من الرافضة، ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. ثالثاً، من أوجه التشابه بين مسيح اليهود ومهدي الرافضة أنه عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم، وعندما يأتي مهدي الرافضة يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم ليعذبهم. رابعاً، يحاكم مهدي اليهود كل من ظلم اليهود ويقتص منهم، ويحاكم مهدي الرافضة كل من ظلم الرافضة ويقتص منهم. خامساً، يقتل مهدي اليهود ثلثي العالم، ويقتل مهدي الرافضة ثلثي العالم. سادساً، عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم 200 ذراع، وكذلك تطول أعمارهم كما يعتقدون. وعندما يخرج مهدي الرافضة تتغير أجسام الرافضة فتصير للرجل منهم قوة 40 رجلاً، ويطأ الناس بقدميه، وكذلك يمد الله لهم في أسماعهم وأبصارهم. 7، في عهد مهدي اليهود تكثر الخيرات عند اليهود، فتنبع الجبال لبناً وعسلا، وتطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف، كذا يعتقدون. في عهد مهدي الرافضة تكثر الخيرات عند الرافضة، وينبع من الكوفة نهران من الماء واللبن يشرب منهما الرافضة. 8، مهدي اليهود معدوم لا وجود له، وكذلك مهدي الرافضة. فهذه هي أهم أوجه التشابه بين مهدي اليهود ومهدي الرافضة. ومما يؤكد أيضا صلة مهدي الرافضة باليهود ما صرح به الرافضة أنفسهم من الأمور التالية، أنه عندما يخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني، وأنه يستفتح المدن بتابوت اليهود، ويخرج عصا موسى عليه السلام وعشرة أصواع من المن وبعض شرايح السلوى، كما يخرج حجر موسى الذي انفجرت منه 12 عين، وأنه يحكم بحكم آل داود عليه السلام. إن كون مهدي الرافضة يدعو الله عز وجل باسمه العبراني، ثم ما يكون من إخراجه للآثار اليهودية كالتابوت وعصا موسى عليه السلام وإخراجه المن والسلوى، ثم ما يكون من حكمه بحكم آل داود، كل هذا يضاف إلى ما زعموه من أنه سيقوم بهدم الكعبة والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم ليعذبهم أشد العذاب، ألا يدل هذا كله على براءة هؤلاء من الإسلام وأهله؟ ألا يكفي تصريحهم هذا لبيان مدى حقدهم وبغضهم على كل ما له صلة بالإسلام والمسلمين، وعلى مدى حبهم وتشبثهم بكل ما له علاقة أو صلة باليهودية واليهود؟ إنه لا يخفى على كل ذي عقل، فضلاً عن كل ذي دين سليم، أن المهدي الذي تقول به فرق الشيعة غير موجود في الواقع، بل إنه لم يولد في التاريخ ولن يوجد إلى قيام الساعة. وقد ذاقت الأمة ويلات كثيرة بسبب ذلك الاعتقاد الخرافي في المهدي عند الشيعة، بل إنهم جعلوا الإيمان بالأئمة الذين اخترعوهم لأنفسهم ركناً لا يتجزأ من إيمانهم بدينهم وما تمليه عليهم أساطيرهم، والتي هي أشبه بأساطير اليونان والفرس وغيرهم من أمم الجاهلية والوثنية. وأما المهدي عند أهل السنة فهو رجل تلده النساء ويربيه الرجال ويعيش حياته بين الناس لا في الكهوف، كما تدعي الشيعة في مهديهم ولا يعرفون متى يخرج، وهم مبشرون أنه لن يخرج، وإنما هو يعني مهدي أهل السنة إمام وخليفة من خلفاء المسلمين الذين يقومون بالقسط والعدل بين الناس. والذي يميز محمد بن عبد الله المهدي عن غيره من الخلفاء المهديين هو التقاؤه مع عيسى عليه السلام، وأن نبي الله عيسى يصلي خلفه، وأن الله يصلحه في ليلة، وأنه يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وأنه على يديه يكون الفتح الثاني للقسطنطينية وربما رومية، إلى آخر ما سبق ذكره. قال العلامة الألباني رحمه الله: إن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، يعني موضوع ظهور المهدي، فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة، خاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين برجل من أهل بيته، وصفه بصفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام، فهو في الحقيقة من المجددين لهذا الدين. وكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين، فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في أرضه، بل العكس هو الصواب، فإن المهدي لن يكون أعظم سعياً من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاماً وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام وإقامة دولته. فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعاً وأحزاباً وقد عمهم الجهل بالدين وانتشرت فيهم البدع والأفكار الهدامة الفاسدة والعقائد المنحرفة؟ لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد تحت راية واحدة. هذا بلا شك يحتاج إلى زمن مديد الله أعلم به، فالشرع والعقل معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين ومن علماء أهل السنة حتى يهيئوا المسلمين لذلك، حتى إذا خرج المهدي لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصر، وإن لم يخرج يعني في عصرهم فقد قاموا بواجبهم. هذا ما يتعلق بموضوع المهدي. أما المسيح الدجال فتطلق كلمة المسيح إطلاقات عديدة. قال القرطبي رحمه الله: واختلف في لفظة المسيح على 23 وجها، ذكرها أبو الخطاب ابن دحية في كتابه مجمع البحرين، وقال: لم أرى من جمعها قبلي ممن رحل وجال ولقي الرجال. ثم شرع رحمه الله في تعداد تلك الوجوه. ومن أطلاقات تلك اللفظة أنها تطلق على الصديق وعلى الضليل الكذاب، وتطلق على المارد والخبيث والأعور والذي يمسح الأرض سياحة فيها، وتطلق على غير ذلك. وأما معنى الدجال فالدجال يطلق كذلك إطلاقات عديدة. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في اللغة يطلق على 10 وجوه، ومن تلك الإطلاقات ما يلي: الكذاب، لأنه يدجل الحق بالباطل، وأنه من التغطية، لأنه يغطي الأرض بمجموعه، وقالوا سمي دجالاً لقطعه الأرض أو لأنه يغر الناس، أو الدجال هو الممخرق، أو الدجال هو المموه. فالمسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان، والذي يفتن الناس بما يعطاه من الآيات والخوارق كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات ونحو ذلك. وأما صفته فالدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على بينة من أمره. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي غلبت عليه الشقوة. فمن صفات الدجال أنه رجل شاب آدم قصير مع ضخامة جثته، أفحج إذا مشى باعد بين رجليه، جعد الرأس، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة أي ليست ببارزة، ولا جحراء أي ليست غائرة ولا منحجرة، وبتقديم الحاء حجراء ليست متصلبة. فهي ليست بناتئة ولا جحراء، وكذلك لا حجراء، كأنها عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء، كافارا بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم من كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، فهذه بعض صفاته التي صرحت بها الأحاديث. وأما مكان خروجه، فالدجال يخرج من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان. وبعد أن يخرج الدجال يسير في الأرض، فلا يدع بلداً إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. والدجال يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والألوهية، ويدعو إلى فتنة الناس وصدهم عن دينهم، ويدعو إلى تصديقه والإيمان بأنه الرب الإله، وذلك بسبب ما يعطاه من الآيات والخوارق. وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، ذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، وجنته ناره وناره جنته، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، وأنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. وورد أن كنوز الأرض تتبعه، وأنه يقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث إذا استدبرته الريح، وأن الجماد والحيوان يستجيب له، وأنه يقتل شاباً ثم يحييه، إلى غير ذلك من الخوارق التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة. من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنة الدجال، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان أشدهم تحذيراً منه، لأنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، ولأن هذه الأمة هي آخر الأمم، فهو ظاهر فيها لا محالة. لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء تحذيراً. في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. رواه مسلم. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس، وغالبهم الأعراب والنساء. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك، هم أنصار الدجال. ولكن ما وجه كوني أكثر أتباعه من الأعراب والنساء؟ أما الأعراب فلأن الجهل غالب فيهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر، وضعفه محقق المسند لعنعنة بن إسحاق. يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامنا، فمجموع مكثه في الأرض بأيامنا هذه 14 شهرا و14 يوما على وجه التقريب. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. رواه مسلم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال. فمن هذه الإرشادات التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي تعصم من فتنة الدجال: التمسك بالإسلام والاعتصام بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، والعلم بأسماء الله وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب ويعتريه ما يعتري البشر، والله جل وعلا منزه عن ذلك، ويعلم أن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. ومن هذه الإرشادات التعوذ بالله من فتنة الدجال خاصة في الصلاة، وفي ذلك جاءت أحاديث صحيحة، من ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وحديث عائشة في الصحيحين. وكذلك: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. مما يعصم أيضا من فتنة الدجال حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات بقراءة خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو من آخرها، في صحيح مسلم من حديث النواس رضي الله عنه: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في مسلم أيضا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. مما يقي من فتنة الدجال الفرار منه والابتعاد عنه، وذلك بسبب ما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات، فإذا هو يتبعه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي فليبعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود بإسناد صححه الألباني. وهذا ليس مقصورا على الدجال، بل ينبغي على الإنسان أن يفر من مواطن الشبهات كما يفر من الأسد بل أشد، وعلى الإنسان ألا يغامر ثقة بنفسه، وإنما ينبغي على الإنسان أن يتوقع وأن يجتهد في البعد عن كل ما يمكن أن يلوث صفاء إيمانه أو يلوث صفاء عقيدته. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن، يقول فلن يضرني، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. يكون هلاك الدجال على يدي عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين. عند ذلك ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصداً المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجهاً نحو بيت المقدس، فألحق به عيسى عند باب لد. واللد بلدة بفلسطين بقرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال، أي إذا رأى عيسى عليه السلام، ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونه، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه مسلم في صحيح. فتنة الدجال فتنة شخص وفتنة جنس. ففتنة الدجال إذن على نوعين: أحدهما فتنة شخص، والمقصود بهذه الفتنة الدجال الذي يخرج في آخر الزمان كما في الأحاديث. الثاني من النوعين فتنة جنس، والمقصود بها كل فتنة يقارنها تمويهات ويقترن بها شبهات، فإنها من جنس فتنة الدجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون الفتنة. إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذات من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل، إذ هذه الفتن جارية على كل أحد، ولا نجاة إلا بالنجاة منها، فدل على أن فتنة الدجال كذلك. ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمن بذلك كل الخلق، مع العلم بأن جماهير الخلق لا يدركونه، ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. وهكذا إنذار الرسل إياه أممهم يقتضي تخويف عموم فتنته، وإن تأخر شخصه حتى يقتله المسيح. وكثيراً ما وقع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيراً ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدجال، ومع هذا فقد جرى للمؤمنين مع أتباعهم من المحنة الواقعة في الإسلام. ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال، بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيره. قال هذا رحمه الله تعالى في السبعينية، وأخذ هذا المعنى العلامة السعدي رحمه الله تعالى يتكلم عن أن فتنة الدجال إنما هي فتنة شخص، وهو الذي وردت فيه الأحاديث بصفته ومكان خروجه إلى غير ذلك، حتى يقتل على يد مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام، فهذه فتنة شخص. وأما فتنة الجنس فقال هي موجودة حتى في عصره، في عصر العلامة السعدي رحمه الله، قال هذه المخاريق والتمويهات التي تظهر ويلبس بها على الناس حتى ينحرف كثير منهم عن دينهم هي من فتنة الدجال، يقصد أنها من فتنة الدجال جنساً لا شخصاً. فقال كثير من الناس مشنعاً عليه رحمه الله إنه ينكر خروج المسيح الدجال، وإنما كلامه وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو الذي قال بهذا الكلام على هذا النحو الذي رأيت، ولا مطعن فيه ولا مغمس. رحم الله شيخ الإسلام ورحم الله تعالى العلامة السعدي، ورحمنا الله رب العالمين والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.